أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين حبيب الله المصطفى محمد وعلى آله الهداة الميامين. واللعن الدائم على أعداء الدين. الحديث فيما يجب الاجتناب عنه، ومنه المني. فما هو المني؟ ماء الرجل، هل أيضا ماء المرأة؟ أيضا الماء التي تخرج بشهوة من الحيوانات مثل العسيب وغيره، حيوانات مأكولة اللحم كيف، غير مأكولة اللحم كيف. هذا حديث طويل. قبل أن نتحدث حول هذا الموضوع، نقول نحن عادة نواجه في أحاديث أهل البيت عليهم الصلاة والسلام الروايات المختلفة، بعضها مختلفة اختلافا فاحشا، يعني متناقضة أصلا. فكيف نتعامل مع هذه المسألة؟ هناك أكثر من بحث في هذا المجال. أولا، كثيرا ما الأئمة عليهم الصلاة والسلام يفتون الناس بالزيادة والنقصان كما صرحوا بذلك، وبسبب الظروف الشخصية للسائل. يعني ما نعرف هذا السائل شنو سأل حتى سمع هذا الجواب، ونستأنس بمثل هذا الموضوع فيما يرتبط بحجية فعل الإمام. فعل المعصوم حجة، ولكن مجملة. الحج فعل مجمل. الإمام صلى فلان مسجد صلاة واجبة مستحبة، ليش صلى؟ مجمل. نحن نأخذ بما يمكننا أن نستفيد بالإجمال. هذا كما هو فعل الإمام، قول الإمام في بعض الأحيان في ظرف معين للفرد قد يكون مجملا فلا يمكن الاستفادة منه. فنحن في مجموعة روايات وردتنا، إذا شفنا أكثر الروايات في جهة ورواية معينة في جهة أخرى، يمكن أن نحمل هذه الرواية على أن هذه الرواية إنما وردت في وضع معين، أو حسب تعبير صاحب الشرائع في بعض المسائل قضية في واقعة. ما نعرف كثير من الأحكام التي وردت عن الإمام علي سلام الله عليه مخالفة للقواعد اللي نعرفها، فالعلماء قالوا قضية في واقعة، يعني ما نعرف شنو الظروف اللي أدت إلى الإمام أن يحكم بهذا الحكم أو بذلك. وأعتقد هذا باب واسع، وعلينا أن نلجه ولوجا جديا، ونستفيد من كثير من الإمارات والمتشابهات في الروايات، لنعرف أن الروايات ليست كلها في مقام البيان الكلي، بعضها في بيان مسألة خاصة لهذا الإنسان اللي سأل. ففي مثل هذه المسألة نحن نرجع للروايات المحكمة، الروايات القوية اللي هي في مقام بيان المسألة بصورة عامة. هاي نقطة. نقطة أخرى، ظروف التقية، وتعرفون ظروف التقية، والبحث التقية هم بحث واسع. ليش؟ لأنه لازم إحنا نعرف أن الإمام علي سلام الله عليه ما كان يتقي، يعني ما كان يستفيد من التقات. وأما الإمام مثلا صادق ما كان يتقي من عند حنبل اللي يجي بعدين. رأي ابن حنبل، رأي الشافعي شيء، رأي السيسمة يختلف. رأي مثلا أبو حنيفة شكل آخر. أبو حنيفة كان في نفس الوقت وكان مؤيدا من قبل النظام، وكان هناك مسجلات بينه وبين الإمام الصادق سلام الله عليه. فلازم في بحث التقية إحنا ندرس الظروف المحيطة بالأئمة عليهم الصلاة والسلام وبمعارضهم. ولعل مقبولة عمر بن حنظلة اللي بحث طويل في اختلاف الروايات حل لمثل هذه المشاكل في الروايات. على أي حال، في مسألة المني، مني الإنسان أو الذكر أو الإنسان ذكر أو أنثى، هنا في بحث بسيط أنا أطرحه للإثارة، أنه كما يقول، كما سمعت من قول العلماء الجدد، أنه ملي الرجل يخرج إلى رحم المرأة، ولكن ملي المرأة ما يخرج من رحمها. الملي المرأة من موقع إلى موقع ينتقل إلى حيث يجب أن يتلقح أو يلقح الملي الرجل أو بالعكس، فهو يختلف. أصلا المرأة ما عندها ماي، ماي بمعنى ماء ليصنع منه الإنسان، يخلق الله به الإنسان، الماء الآخر عنده. ثم المني يطلع من مكان، والوادي والماذي يخرج من مكان آخر، أصلا مصدرهم يختلف، وأيضا أصلهم يختلف. لا بأس مثل هذه المسائل واحد يراجع علم الحديث، و بالتالي في الفسيولوجيا يعرف شنو المسائل المرتبطة بهذه. فإذا ندخل ماء الرجل مع ماء المرأة، هذا السؤال، لذلك ما في روايات اسم ماء المرأة، إنما ماء الرجل. ثم المني اسم ماء الذكر من البشر، أما ما يخرج من الحصان عند فد اسم، من البقر فد اسم، من حمار أجل لكم نظام الاسم، كل واحد الاسم خاص، مو مني، ما يسمى مني. فهل يمكن إحنا نجي ونقيس بقية الحيوانات ماؤهم بمني الإنسان حسب هالروايات؟ هذا السؤال. فإحنا هنا نرجع إلى اللغة وأقرأ بعض كلمات اللغويين، ثم الروايات الأخرى نقرأ الروايات التي تقول بنجاسة المني، تعبير آخر ماكو المني، ماكو تعبير ما يخرج من الإنسان أو من الحيوان أو مأكل اللحم أو غير مأكل اللحم، ماكو تعبيرات. ومن ثم نتحدث حول ما بقي من الأحياء وما يخرج منهم من فضالتهم. بالنسبة إلى الإنسان، اللغة يتكلم حول المني بالتشديد، يقول هو نعم ماء الرجل الذكر. قاموس يقول، أولا ابن أثير في النهاية يقول: تكرر في الحديث ذكر المني بالتشديد، وهو ماء الرجل. من الرجل وأمن واستمنى، هاي تعبيرات تجي في الأحاديث حسب ابن أثير في النهاية، إذا استمنى، إذا استدعى خروج المني. قاموس نفس الكلام يذكرها، بس يضيف إلى الرجل ماء المرأة، يعطفها على الرجل. أما مجمع البحرين يقول: والمني مشدد، مني بالتشديد، فعيل بمعنى مفعول، ما يمنى ما يمني، والتخفيف لغة. واستمنى الرجل استدعى منيه بأمر غير الجماع حتى دفق. ثعالبي يقول: المني ماء الإنسان، العيس ماء البعير، اليرون ماء الفرس، الزاجل ماء الظليم، حمار أجلكم الله. وهكذا تعابير اللغويين أيضا بالنسبة للمني يختص بماء الرجل والذكر، مو يعني المرأة أيضا يدخل، مو إنسان يصير عام. أما رواياتنا في هذا المجال نقراها، رواية الإمام الصادق سلام الله عليه ذكر المنية وشدده وجعله أشد من البول، ثم قال: إن رأيت المنية قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعده فلا إعادة عليك، وكذا البول. هو بالنجاسة ما دام هو ما يعرفها فصلى ثم وجد النجاسة فلا إعادة عليه، أما إذا وجدها عليه أن يعيد الصلاة. رواية أخرى: سألت عن الماذي يصيب الثوب، فقال عليه السلام: ينضحه بالماء إن شاء. وقال: في المني يصيب الثوب؟ قال: إن عرفت مكانه فاغسله، وإن خفي عليك فاغسله كله، يعني الثوب كله نغسله. عن بسيط بن مصعب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المني يصيب الثوب فلا يدري أين مكانه، قال: يغسله كله، ما يدري وين ويغسل كله. عن الصادق عليه السلام: سألته عن المني يصيب الثوب، قال: إن عرفت مكانه فاغسله، وإن خفي عليك فاغسله كله. موثقة السماعة قال: سألته عن المني يصيب الثوب، قال عليه السلام: اغسل الثوب كله إذا خفي عليك مكانه قليلا كان أو كثيرا. الحلبي: إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه مني فليغسل الذي أصابه، فإن ظن أنه أصابه مني ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضح بالماء. ظن أنه صار عنده ماكو دليل على أنه، يعني كان لابس مثلا ملابس داخلية ما يجي هذا المني وصل إلى ثوبه أو لا مثلا، في كثير من الأحيان عند الشك ينضح شوي يرش الماء عليه. وإن استيقن أنه قد أصابه فلم ير مكانه فليغسل ثوبه كله فإنه أحسن، أحسن من باب أنه يطمئن قلبه أنه المني قد غسل احتمالا بهذا المعنى. هاي مجموعة روايات. بالنسبة لفقهائنا أكثر من واحد من كبار فقهائنا السابقين ادعوا الإجماع أو بيّنوا الإجماع الكلي عندكم جميع العلماء بنجاسة المني، فلا أحد منهم يرى شيئا آخر بالرغم من وجود الروايات. فهذه الروايات اللي نقراها المعارضة لهذه الروايات مبتلات بالإعراض الكلي من جميع الفقهاء. ومن العجب أنه سمعت بعض الفقهاء المعاصرين يميلوا إلى طهارة المني، أنا ما شفت من عنده بس سمعت أنه هكذا يقول وتعجبت، لأنه ما في يعني نافذة صغيرة كوة صغيرة نشوف بها طهارته، لأن هذه الروايات صريحة إجماع الفقهاء من الأولين والآخرين وبلا أي شخص مخالف. وأما الروايات في روايات يعني، ومن الناحية الأصولية إذا تعارضت الروايات المثبتة نافية احنا نحمل الروايات المثبتة على استحباب مثلا ممكن، لكن مع وجود هذا الإجماع القوي فوق الشهرة ومع وجود روايات صعب علينا تأويلها، يعني يصعب علينا هذا القول. على أي حال نحن مع هذا الإجماع ولا أقل، هو أقرب إلى الاحتياط. وأما الروايات الأخرى في هذا المجال، قال: قلت للصادق عليه السلام: يصيبني السماء يمطر عليه وعلي ثوب فتبله وأنا جنب، فيصيب بعض ما أصاب جسدي من المني، أفأصلي في المطر ينزل على مني في جسده؟ قال: نعم، أصلي كافي لولا. طيب هذا الظروف شنو؟ هذا المطر شنو؟ مطر رش من السماء أو مطر أو سيل من السماء مثل هاي الأمطار اللي الآن في العالم تسمعون عنها، اللي كل مطر فيه ضحية عادة، اللي بيوت تدخل وفيضان يصير في أماكن، والله يستر بكرة في العراق شو يصير. مثل هذا المطر أصاب جسمه وعليه من يخل مطر يزيله بعد، يعني ما يحتاج. بعض الفقهاء قالوا شلون يزيله؟ المني لزيج قوي وكذا إلى آخره. إحنا نقول بارك الله فيكم أيها العلماء الأخدار. فأنا أقول وجود يعني هذا يمكن أن نحمل هذه الرواية على أن المطر كان غزيرا أصابه يطلق عليه وقد غسله، يمكن، أفضل من الطرح. رواية أخرى قال: سئل الصادق عليه السلام وأنا حاضر عن رجل أجنب في ثوبه فيعرق فيه، قال: لا أرى به بأسا. فقال: إنه يعرق حتى لو شاء أن يعصره عصره. فقطب الصادق عليه السلام في وجه الرجل، قال: إن أبيتم فشيء من ما فانضحه. أولا السؤال أجنب في ثوبه، أجنب في ثوبه، والسؤال ليس في مسألة الثوب حسب الظاهر، أو الجواب لا أقل في هذه المسألة، السؤال في عرق، لأنه هناك شبهة في أن عرق المجنب نجس، هو عرق المجنب من الحرام نجس أو من الحلال كأنه أكفد، وهو سؤال عن العرق، والإمام حول العرق أجاوب مو حول الجنابة، حول نجاسة المني. على حال لا أقل هذا اللي نقدر أن نحمله عليه ولو بنوع من التمحل وعدم الوضوح، لكن على أي حال أحسن من الطرح. رواية أخرى علي بن جعفر قال: سألت عن جنب أصابت يده جنابة من جنابته فمسحه بخرقة ثم أدخل يده في غسله قبل أن يغسلها، هل يجزيه أن يغتسل من ذلك الماء؟ قال عليه السلام: إن وجد ماء غيره فلا يجزيه أن يغتسل به، وإن لم يجد غيره أجزأه. هذا من صار بيده بتخرقه قطعة من القماش مسحها وذبه، بعدين راح يغتسل شاف ماي شال الماي وغسل نفسه، بس هذا الإيد اللي كانت بها مني دخل في الغسل، في الغسلة يعني في الماء اللي يغتسلون به، فشلون هذا؟ الإمام قال: إذا أكو ماي آخر أفضل احتياطا، خب هذا احتمال، وإذا ما أكو ما يخالف. هنا أكثر من إجابة عن هذا السؤال. الأول، السلام عليكم ورحمة الله، أول شيء إحنا بإمكاننا أن نقول أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام رأى أن تطهير الشيء بالخرقة جائز، أي خرقة يطهر بها. نحن في الطهارات نبين أنه أساس الطهارات المطهرات هو أن النجاسة تنتهي بشيء من الأشكال، سواء بالماء أو بالمسح بالتراب أو بالشمس أو بخرقة أو بمطهرات اليوم، أشياء النجاسة لأنه تجتناب عن نجد، والرجس فاجر، أن النجاسة لازم أجتنب منها، إذا ما كنت نجاسة بشيء أشياء. هذا يعني احتمال، طبعا بأقول هذا أتأكد احتمال أقول، إن تدخل الرواية ضمن ذيش الروايات اللي يقول أنه امسح بالتراب مش بالطاهر، يعني لازم إما نقبل بها كلها وإما نرد علمها إلى أهلها. فهذه مسألة في الرواية يجب أن هذه الروايات محامل كثيرة بها قد سبق وأن بينت المحور الأول تقية، قلنا تقية صعبة لأن فقهاء السنة يختلفون، اثنين من عندهم يرون أن المني طاهر، اثنين منهم يرون أن المني نجس، فما معلوم في مثل هذه المسألة أكو تقية. مسألة أخرى قال بعضهم المسألة مو باب التقية، إنها من باب نوع من الحمل هالرواية، هالرواية في موضوع، هاي الرواية في موضوع، يعني تتصرف في الروايات باعتبار أن الراوي سأل شيء والإمام أجابه مثل ما سأل وليس غير ذلك. إيه هو شرط هذا. ثم قد دخل نفسه، أدخل يده في المركن أو في الغسل، في مكان في اللي يغسل فيه، يمكن هذا الغسل جاري، يمكن متصل بجاري، يمكن كور، يمكن كذا، لذلك الإمام قال أحسن أن ماء آخر، وإذا لم يجد ماء آخر فلا بأس. طبعا هاي تأويلات، تأويلات لا يطمئن إليها القلب، ولكن مع وجود الروايات الأولى الصريحة والصحيحة والمعمول بها والمجمع عليها، يصعب علينا أن نتخذ بهذه الروايات في مقام الجامع، والله العالم. إجماع. وصلى الله على محمد وآله.